اقرأ.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة.
نعم، اعلم، يؤتى بهذه الجملة في بداية كلام العلماء لجذب انتباه السامع، لجذب انتباه السامع، ليتفرغ قلبه عن كل شيء في وقت الخطاب إلا عن سماع خطاب ذلك المتكلم. اعلم يعني ليدرك ما أقوله لك على وجه يطابق الواقع، وهذا يتطلب شدة الانتباه. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، لكن إدراكا جازما، وله مراتب. للإدراك عفوا مراتب. قد لا يدرك الشخص الشيء فيعترف بذلك، فيقول ويكون في يدخله إلى حجرة مظلمة ويشير له عمود ولا يراه، يقول: ما لون هذا العمود؟ ما يدركه لأنه ظلام. يقول: هذا العمود؟ يقول: نعم. ما لونه؟ فإذا كان جهله بسيط يضيع أنه ما أدرك، وهذا هو الجهل البسيط. يقول: لا أراه، لا أعلم. فهذا جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. الجهل المركب يدعي إدراك الشيء لكن على وجه ليس هو عليه. نقول: ما لونه؟ يقول: لونه أبيض وهو في الحقيقة أسود. فادعى علمه، فهذا الجهل المركب. وأكثر الناس من الجهال يتكلمون بإيش؟ بهذا النوع من الجهل، من الجهل والمركب. يظنون الشيء الذي يذكرونه علم وقول العالم هو الجهل، مثل ذاك الذي أنكر على جابر فيما رواه البخاري في صحيح أن جابر صلى وقد علق ثيابه على المشجب، وهي مجتمع عصا يوضع عليه الأردية ترتكز على الأرض، وضع رداءه عليها. فأنكر على هذا العالم الجليل بجهل بسيط ولا مركب. قال: ما هذه الصلاة يا جابر؟ صلي رداءك معلق، احمل رداءك عليك وانت تصلي. شوف يعلم جابر عند الله. فقال: إنما صنعت ذلك ليقتدي به الجهال أمثالكم، وفي رواية: ليقتدي بأحمق مثلك. قال ابن حجر في الفتح: وإنما زجره ليتأدب العامة، فلا يتطاول على العلماء وينكر عليهم من غير بحث ولا سؤال. فينبغي أولا يبحث قبل أن يتهجم العالم، كما ترون في الصحف كيف يجرون على شيخنا صاحب الوزان وغيره بلا علم. هذا يسمى جهل مركب. فقال: ليقتدي بي الجهال أمثالكم، أي أصحاب الجهل إيش؟ المركب، لأنه ظن الشيء غير واقع، أنه لا يجوز الصلاة هكذا، وجابر أنه لا يجوز وأنه لا علم عنده. الرابع: الوهم. الوهم يدرك الشيء، يرى أنه من بعيد جاء شخص عنده قرينة لكنها مرجوحة أنه زيد، ولكنه عمر، يقول: هذا زيد، والله زيد. أدرك الشيء، لكن الضد، ضد ما قال هو الراجح، وما قرره مرجوح، فيسمى وهم. إدراك الشيء على ضد راجح وهم، لأن ما ذكره مرجوح، هذا وهم. الثالث: إدراك الشيء بضد مرجوح، والراجح ما قاله يسمى ظن. ولا ذكر في القرآن. نعم. الثالث الأخير: إدراك الشيء مع احتمال متساوي. لا مزية لأحدهما الآخر وهو الشك. في القرآن عير أهل الكتاب أو المشركون لأنهم قدموا الظن الذي هو بمعنى الجهل أو بمعنى الشك وليس معنى الاحتمال الراجح. قال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وإلا الظن الراجح علم من العلم. ألم يقل الرب فإن علمتموهن مؤمنات فشل الظن ومن معلوم المهاجرات لا يعرف أنهن مؤمنات إلا بالقرائن والسؤال فسمى الظن علم فدل أن غلبة الظن تسمى علم. وإنما يعير الشك وقال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءوا من ربهم الهدى فقرن بين الهوى والظن فمعناه أنه ضد العلم وهو الشك أو الجهل أو الوهم. رحمك الله أي أفاض الله عليك من رحمته. إذا استجاب الله فأفاض الله على عبد من رحمته ماذا يحصل له؟ أنت دعالك شخص دين صالح عالم قال الله يرحمك يا ولدي. الله أكبر على الكلمة هذه ما أحسنها. فإذا استجاب الله لدعاء هذا الصالح في كبر الشيخ عند الوهاب نحمد الله اجتماع نقرأ كتاب وقال رحمك الله ونسأله أن تشملنا دعوته ذلك الرجل المبارك الصالح العالم الجليل المجاهد الإمام الكبير. أي أفاض الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من معذورك. ما هو مطلوبك؟ أن تكون سعيد، أن تكفى، تنجو من الفقر والمرض في الدنيا، تنجو من مذمة الناس إلى آخر. هذا مطلوب. والمحذور هذا المدروب، نعم هذا المطلوب. والمحذور أن تنجو من محذورك من عذاب جهنم من الشقاء. فيغفر الله حين لك ما مضى ويوفقك لما استقبل إذا حصلت الرحمة عليك. فمن آثار ذلك أن يدلك الله على شيخ سنة تدرس عنده، هذا من رحمة الله بك. تكون صدقت قبل الله صدقتك فأتحفك سبحانه وتحفت بشيخ سنة تفهم منه العلم وكنت من قبل ما تفهم كثيرا، فيكون من رحمة الله بك. ثم يرحمك للعمل بما سمعت. وأرحم العبد مثل أن يدل على العلم فهو أعظم مطلوب. قال أن التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحد. والمعنى الشرعي ما قاله هو إفراد الله بالعبادة. أي نفي الشريك عن الله أثناء التعبد له بجعله فرد لا شريك له، كما يقول الملبي أو كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر فأهل بالتوحيد. فهذا يدل على التوحيد ذكر في الحديث، وكذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث معاذ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أي يفرد الله بالعبادة في الحج، يفرد الله بالعبادات الظاهرة ويفردوه بالعبادة الباطنة. إفراد الله بالعبادة الظاهرة كإيش؟ كالصلاة والطواف والذبح. والباطنة كالخوف والرجاء والرغب والرهب، عملا بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا يتحقق التوحيد إلا بنفي وإثبات. ويدل على ذلك كلمة التوحيد الشهادة، فإن فيها لا إله، هذا نفي، إلا الله إثبات. وهلم جرى، قال تعالى وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيء، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فدل ذلك كله على أنه لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات. فالنفي المحض إلحاد، كأن تقول لا إله. والإثبات المحض لا يدل على التوحيد، إذ أنه سيكون كمفهوم اللقب. يقول جاءنا اليوم في درس الفجر محمد، حضر محمد، هل يعني أنه لم يحضر غيره؟ لكن لو قال لم يأتي إلا محمد يدل أنه لم يحضر إلا غيره. فكذلك إذا قلت الله إلهنا، هل يلزم من ذلك أنه ما يكون إله إلا هو؟ لا يلزم. لكن لما قال وما من إله إلا الله، وقال وإلهكم إله واحد، وقال لا إله إلا هو، دل على الحق. إذن الاستثناء في سياق النفي يدل على الحصر. فالإثبات مع النفي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله تدل على الحصر، حصر العبادة وإفراد الله بها سبحانه وتعالى. والسؤال، لماذا الشيخ قال هو إفراد الله بالعبادة مع أن التوحيد ثلاث أقسام؟ هذا قسم منها، قسم منها فقط هو إفراد الله بالعبادة. فلماذا قال هنا إفراد الله بالعبادة؟ الأخ اللي بالخلف، صحيح. كان ممكن أن يقول والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وإفراده بأفعاله وإفراده بأسمائه وصفاته، هذا صحيح. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للتوحيد ولقيهم في مكة، كما خرجه الإمام أحمد المسند بن حديث من ديلي الديلي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر. نسأل الله أن يغفر لنا عجزنا وكسلنا، شوف كيف الراوي يقول لا يفتر، اللهم صل عليه، منذ أن أوكلت عليه الوظيفة أنه يد أنه مرسول للناس، مرسل للناس، يقول الراوي هو يراه في السوق ومكة ربما ذاك الوقت حر، ويذهب هنا ويذهب هنا من غير فتور في الدعوة. اللهم صل على محمد. يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فدعوا لتوحيد الإلهية بقوله قولوا لا إله إلا الله. فلماذا لم يدعوه بتوحيد الربوبية؟ لأنهم آمنوا به مجملا، وأن الخصومة وقعت بينه وبينهم في هذا التوحيد. فجاء الشيخ في كتاب خش الشبهات في تعريف التوحيد ليقرر هذا، فعرف التوحيد بإفراد الله بإيش؟ بالعبادة. وإلا فهناك تعريف أعم للتوحيد، فقسمه العلماء إلى قسمين وبعضهم إلى ثلاث بالاستقراء، فاستقروا آيات على جنس واحد في المعنى في التوحيد، فقالوا هو توحيد إلهية، وكذلك آيات أخرى على معنى متحد لا جنس واحد فقالوا ربوبية، وآخر صفات، أو قالوا هو التوحيد العلم الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي، أو تعريف آخر المعرفة والإثبات والقصد والطلب. القصد والطلب يقصدون به الألوهية، العلم الخبري أو المعرفة والإثبات يقصدون به الربوبية والأسماء والصفات. ولا مشاهد للصلاحات، فتوحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة. ويدل على هذا قوله تعالى وإلهكم إله واحد، إذ سمي ألوهية من التأله، والتأله هو التعبد. ويذرك وإلهتك كما في قراءة، أي يذرك وعبادتك. فمعنى الألوهية مأخوذ من هذا، ولذلك قال إلهكم إله واحد، وقال لا إله إلا هو، فهذا توحيد الإلهية، إفراد الله بالتأله أي التعبد، هو توحيد العبادة. الثاني ويدل عليه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الثاني توحيد الربوبية، هو إفراد الله بما له من أفعال مختصة به كالخلق الرزق تدبير الأحياء والإماتة والملك، ألا له الخلق والأمر، دليله تبارك الذي بيده الملك. الثالث الصفات، هو إفراد الله بما له من أسماء وصفات، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولكن الشيخ خص التوحيد بإفراد الله بالعبادة، فحينئذ هل يكون الشيخ قصر في تعريف التوحيد؟ كلا، كما نقول الرسول نفسه ما قصر لما قال الناس في سوق مكة زاد المجاز قولوا لا إله إلا الله تفرق، ما قصر، أفرد الله إيش بالعبادة. لما أول الخصومة وقعت فيه، ثانيا لأن توحيد الإلهية يتضمن الربوبية والصفات، فإذا أيقنت أنه لا معبود حق إلا الله فذلك متضمن أن هذا الذي عبدته وحده له كمال الربوبية، له كمال الصفات. فاستغنى بهذا التوحيد الأم والمقصد والإرادة الطلبي عن ذكر المعرفة والإثبات والعلم الخبري رحمه الله بالعبادة. العبادة ما تعرفها؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعريف شيخ الإسلام في كتاب العبودية، وذكرت له تعريف أخرى لكن في نفس معنى هذا التعريف. فهي طاعة الله بحسب ما أمر على الوجه الذي أمر، سبحانه وتعالى. والتأكيد على ذلك بالثواب. وقولنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه يخرج من العبادة التعبد لله بالبدع، لأن البدع لا يحبها الله. قال الله تعالى قل آه الله أذن لكم أن تكفروا، وقال كل بدع ضلالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدع ضلالة كل ضلالة في النار. فحينئذ هذا التعريف ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يدعوك إلى التدقيق في العبادة قبل فعلها. أردت مثلا أن ترمي الجمرات، أترمي الشاخص الجدار هذا أم ترمي بقصد أن ينزل في الحوض؟ فإذا قلت سأرمي ورميت الشاخص، الآن يقال لك سأرمي يبدو أنك عملت الله على جهل. قال هو كذلك، لكن إيش أفعل؟ كل الناس يفعلون. فقل له حينئذ ما دليلك على أن هذا الوجه الذي فعلته من ضرب الشاخص بناء الرمي وأنه من مستحبات الرمي أو شروطه محبوب إلى الله، لأنه كان في عبادة الآن، فالرمي عبادة. فلابد أن تعرف أيحب الله أن تضرب الشاخص أولا أم يحب الله أن يكون مقصودك النزول في الحوض. فهذا التعريف ذكر شيخ الإسلام يدعو العبد ليش؟ لإصلاح أمر العبادة، وأنه لا يعبد الله إلا بإيش؟ بما شرع، لأنه قال يحبه الله. المحبة لله كيف تعرف؟ بأن يكون العبادة عليها دليل، لأن أمر غيبي ما أعرف الله هذا يحبه ولا لا. فإذا عبدت الله على جهل لم تكن عبادة، لأن العبادة لا تثبت بالشك ولا بالجهل، تثبت بالعلم. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وليس بالتمويه. فلا يصلح إذن أن يأتي الحاج ويقصد برميه الشاخص، لأن لم يكن شاخص عهد النبي، وإنما وضعت الحكومات القديمة لأجل بيان موضع الرمي والعلامة عليه، لا لأجل يرمى كما وضعت قديما إيش الخط الأسود لبيان علامة بدء الطواف، فرتبوا عليه أنه لا يبدأ الطواف إلا من عنده، ورتبوا على الشاخص أن لا يصح الرمي إلا به. حتى وجدت في عهد الشيخ بن باز شخص أخذ الميكروفون وكان فيه شيء من التساهل من سنين، حيث تساهل هذا الرجل أخذ السيارة وفيها ميكروفون وما أدري من عين على كل حال، فكان يتجول حول الجمرات ويرفع صوته وأنا شاهد. يقول شروط الرمي اسمع شرطان، أن يضرب بالشاخص، ثانيا أن ينزل بالحوض حجر، وإذا نزل بالحوض من غير شاخص باطل. فلا بد يتفنن قيس الزاوية، يضرب تنزل، ضرب نزل بالحوض باطل. فذهبت اشتكيت لشيخ ابن باز وقتها، قلت إن هناك من يفتي حول الجمرات يا شيخ، أن شروط الرمي شرطان، أن يضرب بالشاخص ثم ينزل بالحوض. الشيخ تعرفون عنده غير على الدين سبحان الله، وامتعض على الكلام عن رب من غير علم، كره ذلك جدا. فقال كم رجل سيارته بيعاقبه بيعزره بما يستطيع، اللهم ارحمه واغفر له. الشرط ما يلزم من عدم العدم، ما الدليل انه شرط؟ وهذا ذكرني بإمام مسجد ليس بعيد عن منطقتكم هذه، درست في مسجده شهور، وإذا به يفجأني في تفصيلات تشبه تفصيل هذا الرجل بغير علم. فيقول إن الجوال إذا كان على الموسيقى وضرب في جيب المصلي وهو يصلي، فإن حصل منه هذا التشغيل الذي يحدث فإنه على قسمين، إما أن يكون العيار على الموسيقى فهذا حينئذ وقع في الشرك، وإما أن يكون العيار على وضع الهزاز فيهز نجيب الهزة، فإذا حصل فقد هز القلب والتوحيد نسأل الله العافية. ولكن لم يفصل فيذكر إن كان صامتا إيش يحدث. فعلى كل حال القول على الله بغير علم يقول ابن القيم أعظم من الشرك، لأنه شرك وزيادة، نعوذ بالله القول على بغير علم. وما أشرك مشرك إلا بالقول على بغير علم، لما قال ابن الأوثان أو صوروا صورة الصالحين بغير علم، ثم قال لهم الشيطان اعبدوها باكم كان اعبدوها بغير علم. فالقول على بغير علم كل أصل كل بلية، نسأل الله العافية، خاصة في الشرك والعقائد. ولا تثبت العبادة إلا بدليل. قال ابن تيمية رحمه الله: أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة. خذ هذه القاعدة، أي عبادة، يقول شيخ الإسلام، أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة. وإذا احتمل النص الذي تثبت به العبادات فاختار من الاحتمالات ما وافق أصحاب رسول رب الأرض والسماوات، كما قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. فجئت إلى المسجد النبوي تريد أو حاك في نفسك أن تدعو الله عند قبر رسول الله، أو رأيت رجل يدعو الله عند قبر رسول الله، فقلت له: لماذا تدعو هنا؟ الإمام مالك يقول: يكره الدعاء عند قبر النبي. قالوا: في موضع آخر قال: هو بدعة. وإذا بالرجل يقول: إيش مالك؟ الله قال في كتابه: ادعوني ادعو الله تضرعا وخفيا ودون الجهر من القوم. ما قال هنا ولا هنا، أنا بدعوه هنا. فبما درست من أصول أحمد إيش تقول لهذا؟ هل الصحابة خصوا قبر النبي بالدعاء؟ بل الحسن وجد إنسان إذا أراد أن يدعو يأتي فرجة في قبر النبي ويدعو فيها، فاستدل عليه بالإنكار الحديث: لا تجعل قبري عيدا. فلم يخص الصحابة قبر النبي بالدعاء، على ما أن كثير من هذا العصر أول ما يسلموا على النبي وعلى بكر وعمر وش يسوون؟ يدعو. وأنا أعتب على إخواننا هناك من الهيئات، ما هو؟ أنه عندما يشوفه يدعو يضرب على منكبه فينظر. أحسنت، جزاك الله خير، إيش يريد منه؟ القبلة. فإيش يظن المسكين ذا؟ أنه أصل الدعاء صحيح، ولكن المشكلة مالك يقول الدعاء عند قبر النبي بدعة لم يثبت على الصحابة، وفي موضع قال: أكره ذلك من لم يرد. فكان ينبغي عليه يقول: دعاء يا أخي جائز، يتحرك في أي مكان في الأرض. ولا تخصه إلا بدليل كالملتزم، كالملتزم. هذا كلام الإمام مالك رحمة الله عليه. طيب، أرسله الله إلى قومه لما غلوا. نعم، قال هنا نعم، أرسله الله إلى، اقرأ،